بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إلى قبول الحق حيثما كان وممن كان، وأن يجعلنا من المستمعين إلى الحق والمتبعين للحق، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ثم أما بعد، فإن السعي في إصلاح الخلق وهدايتهم هو من أعظم ما يطلبه المرء، وهو من خير ما يلقى به ربه عز وجل. فقلب المؤمن مشفق يرجو لإخوانه النجاة يوم العرض الأكبر على الملك الديان سبحانه، وهو يؤمل لنفسه ولإخوانه المغفرة عما قد يسبق به الجنان، ويوافق عليه اللسان أو تتحرك به الجوارح والأركان قبل الندم ولا تحين مندم. وإن السعيد من وعظ فاتعظ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ويقول سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وإن المؤمن العاقل يلزم نفسه بنصح أهل النصح والإيمان، ويقرأ ما في تلك النصائح بعين بصيرته قبل بصره، ويمعن النظر بإشفاق على نفسه فيلجمها عن النطق قبل المحاسبة والمراجعة. ولو كانت تلك النصيحة قد عثرت عينه بين سطورها على شدة أو غلظة، فإنه يتجاوزها إلى ما ينفعه منها، فتكون له إنذارا وإعذارا. فيمن عقل عن الله تعالى أمره ونهيه، وطالع في كتابه، وألزم نفسه اتباع سنة نبيه، بادر إلى الحق أعمارا تنقضي وساعات تمضي، ولا يغرنك حظ الشيطان من نفسك. والعاقل يبادر أجله قبل أن يبادره، ويجعل يوم الحساب نصب عينيه. والمؤمن يوطن نفسه على التواضع لله عز وجل، فإنه من تواضع كان ذلك أحرى لقبوله الحق، وهو يعلم أن من خير أخلاق المرء وخصاله التواضع. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ثم أعلم أن الله تعالى قد فرض على أهل الإيمان قبول الحق أينما كان وممن كان، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الدليل المشرك الذي استأجره ليدله على طريق المدينة في هجرته لما ظهر له صدقه وأمانته. فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الحق ممن جاء به، من ولي وعدو وحبيب وبغيض وبر وفاجر، ويرد الباطل على من قاله كائنا من كان. ومن سدده الله تعالى فهو منصور، ومن شابه أنبياء الله تعالى كان ولا بد أن يكون له نصيب من الحكم بكتاب الله عز وجل فيما اختلف الناس فيه. وكان له النصيب الأرض من الهداية لما اختلف فيه من الحق. ومن عارض الحق واتبع الهوى فإنه لا بد وأن يزيغ عن سبيل الله عز وجل وعن صراطه المستقيم، ولا بد وأن تنحرف به الشهوات والشبهات إلى الضلال والعياذ بالله تعالى. والمؤمن يعلم أن القلوب ثلاث، ومن تلك القلوب قلب به حياة وبه علة تمده مادتان، وهو لما غلب عليه منهما كما ذكر ابن القيم. وهذا القلب فيه من محبة الله والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه في المقابل محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها، وفيه الحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة، وهو ما يكون مادة هلاكه وعطبه. فيمتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى الدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. والله سبحانه وتعالى قد جعل القلوب قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه والمطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. والقلب السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له. وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. واعلم أخ الإيمان أن الهوى متى استجرى بصاحبه فإنه لا يزال به حتى ينسلخ عن موارد الإيمان والهداية، ويورده موارد الضلال والغواية حتى يكون من حاله أن يسلمه في موارد الكفر والزندقة والعياذ بالله عز وجل. فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الغواية بعد الهداية. وإن كثيرا من الناس وللأسف في هذا الزمان يتحدث بما لا يحمد وما لا يستحق أن يورد، ويتكلم بالكلام الذي فيه الانتقاص لخير البرية بعد الأنبياء، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وهذا الواقع وللأسف شعر به بعضهم أم لم يشعر، وإن كنا نقول في بعض الناس لعل بعضهم قد يراجع وأن ينزل وقد ينزع عن بعض مقالاته، ويترك شيئا من زلاته، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. وإن كان الرجاء أن لا يصل الحال والمقام إلى حال يكون فيه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله وحده يعصم من الزلات ويتولى عباده سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن إذا بلغته النصيحة وبلغه التذكير، إن كان قد وجد في نفسه فيما يبلغه من النصيحة والتذكير، أن يسأل نفسه كيف يكون الحال وله مقالة سوء في أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يجد في نفسه ما لا يرضاه لنفسه بمقالته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يزعم أن ذلك ضرب من الصدع بالحق الذي لا تأخذ العبد فيه لومة لائم، وقد ذكر إسحاق بن أحمد الحنبلي في نصيحته التي أرسلها إلى بعضهم، قال: فما يزال يبلغ عنك أو يبلغ عنك ويسمع منك ويشاهد في كتبك المسموعة عليك، تذكر كثيرا ممن كان قبلك من العلماء بالخطأ، اعتقادا منك أنك تصدع بالحق من غير محاباة. ولا بد من الجريان في ميدان النصح، إما لتنتفع إن هداك الله، وإما لتركيب حجة الله عليك، ويحذر الناس قولك الفاسد. ولا يغرك كثرة اطلاعك على العلوم، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه لا فقه له، ورب بحر كدر ونهر صاف. انتهى كلامه. والذي يسع في هذا المقام أن يقال أن كل من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعمومهم أو بآحادهم قد دخلت عليهم الشبهة في هذا الباب بأحد ثلاثة أسباب لا رابع لها: إما من باب الجهل، وإما من باب الهوى، وإما من باب سوء الفهم. وقد التبس على كثير منهم بسبب هذه الآفات الثلاث كثير من العلم النافع، فحصل به الالتباس بالعلم الذي لا يرفع به رأس في دين الله تبارك وتعالى. وإن بحول الله سبحانه وتعالى نذكر هنا بعض ما قد يلتبس في هذا المقام، لعل الله تعالى أن يلقي في قلوب من تورط في هذه الورطات العظام في كلامه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزع به عن هذه الزلة. وكان منشأ اللبس واحدا في هذا الباب مما ذكرناه من أسباب حصول اللبس، وتأمل في كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن قال: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرون بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه، وإن كان من أولياء الله المتقين. قال: ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان. وكلا هذين الطرفين فاسد، والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه. انتهى كلامه من منهاج السنة النبوية. وقبل الشروع في ذكر بعض الشبهات، فلعلي أذكر بعض المسائل التي أوجدت خللا في ضبط كثير من العلم عند من لم يتوسع في هذا الباب، نذكرها لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وهي من المسائل المهمة التي لا بد وأن يحكمها العبد قبل الخوض في كثير من مسائل الشرع، وخصوصا فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما أو أول ما نذكره هنا، وهو أن كثيرا من الناس قد يغفل عن القاعدة الشرعية العظيمة، وهي أن أقوال أهل العلم يستدل لها ولا يستدل بها. وكثير ممن خالف في هذا الأصل إذا نبه عليه ظن خطأ منه أن المراد هو إهمال أقوال أهل العلم وإهدارها، وأن المراد هو الانطلاق إلى فهم نصوص الكتاب والسنة دون قيود، وهذا لا يقول به عاقل، بل لا بد من الرجوع إلى فهم أهل العلم وإلى مراد أهل العلم، ولكن على المسلك الصحيح الذي عليه أهل العلم، وترد أصولهم كلها وتجمع في أصل واحد تأتلف فيه. ولست هنا بغرض الخوض في هذه القضية. المسألة الثانية، وهي قاعدة شرعية عظيمة، ليس كل من وقع في الخطأ فضلا عن البدعة، فضلا عن الوقوع فيما هو كفر، يحكم عليه بالكفر دون تفصيل وابتداء. وهذا من القواعد الشرعية العظيمة. يقول المجد بن تيمية: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإن نفسق المقلد فيها، كمن يقول بخلق القرآن، أو أن علم الله سبحانه مخلوق، أو أسماءه مخلوقة، أو أنه لا يرى في الآخرة، أو يسب الصحابة، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد ونحو ذلك إلى آخر كلامه. المسألة الثالثة، تفضيل الصحابة رضي الله عنهم لا يستلزم، أو المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم لا يستلزم بحال الطعن في من كان أقل رتبة عن غيره. وفي هذا يقول أهل العلم: الكلام في تفضيل الصحابة يتقى فيه نقص أحد عن رتبته، أو الغض من درجته، أو دخول الهوى والفرية في ذلك، كما فعلت الرافضة والنواصب الذين يبخسون بعض الصحابة حقوقهم. المسألة التي بعدها: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. وهذه قاعدة عظيمة من القواعد الشرعية التي نبه عليها أهل العلم. ومن نظر في كل الشبهات التي وقعت في الإسلام ممن حارب في زمن الإسلام، ممن حارب هذا الدين، يجد أن جميع تلك الشبهات لها أصول ترد إليها. فأهل العلم والإيمان يتكلمون بأصول كلية يردون إليها العلم والعدل عن الله عز وجل. وأهل الجهالة وأهل البدع لهم أصول كلية يردون إليها الجزئيات، فلا يتكلمون فيها بعدل ولا بعلم. وبعضهم ليست له أصول كلية، فترى أنه يخبط خط عشوى في الكلام على مسائل الشرع دون إحكام منه لما يصح الكلام فيه. المسألة التي بعدها: شأن أهل العلم والإيمان من سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا إمساكهم عن الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو القدح فيهم بسوء، أو الكلام فيهم بما قد يقدح في آحادهم أو في كلهم، وهو معنى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. ولذلك كان سبيل أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ويعلمون أن الآثار المروية في مساوئ الصحابة رضي الله عنهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنه ما هو صحيح وهم معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وأهل العلم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، ويعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم سوابق وفضائل توجب المغفرة والستر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ممن ليس لمن بعدهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. المسألة التي بعدها: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضائل في الجملة ليست لأحد من الناس، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى ما لأصحابه رضي الله عنهم ما جعله لغيرهم من الناس. ولعلي أختصر هنا وأنتقل إلى المسألة التي بعدها حتى لا يدركنا الوقت. أولا، فيما يتعلق برد الشبهات عن معاوية رضي الله عنه بعد تلك القواعد التي قدمنا بها، فأول ما يذكر في رد الشبهة عن معاوية رضي الله عنه، وإن كان قد ذكر في سلسلة المحاضرات التي سبقت هذه المحاضرة، فضل معاوية رضي الله عنه، فإن الأمور تأتلف بذكر فضله رضي الله عنه في بيان رد الشبهات التي قد افتراها كثير من الناس عليه رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه أحمد وهو عند مسلم باختصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: اذهب فادع لي معاوية. قال: وكان كاتبه. قال: فسعيت فقلت: أجب نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه على حاجة. فمعاوية رضي الله عنه كان أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد كتاب الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمن معاوية رضي الله عنه على كتابة خبر السماء، وعلى دين الله عز وجل، وعلى كتابة القرآن للناس. كذلك مما يذكر معاوية رضي الله عنه كان يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ذكر في سيرته رضي الله عنه وأورده بعض أهل العلم. وقد شهد له الصحابة رضي الله عنهم بالفقه، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري أن ابن مليكة قال: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه فقيه. وقد اختاره الله سبحانه وتعالى أن يكون أول ملوك الأرض رضي الله عنه. كذلك مما يذكر في هذا الباب أن معاوية رضي الله عنه قد كان في زمن شهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لمعاوية رضي الله عنه بالخير في هذا الباب، فمعاوية رضي الله عنه كان أحد ملوك الإسلام، وكان خير ملوك الإسلام رضي الله عنه، واختاره الله سبحانه وتعالى لهذا الفضل العظيم الذي ما سبق إليه رضي الله عنه. كذلك مما يذكر، ونحاول الاختصار بارك الله في الجميع، في معاوية رضي الله عنه أن أهل العلم والإيمان من زمن الصحابة رضي الله عنهم يشهدون لمعاوية رضي الله عنه بالخير وبالهدى، ولهم كلام يطول في هذا الباب ولسنا بصدد ذكره. مما نقمه بعض الطاعنين في معاوية رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه كان ممن يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويطعن فيه، واستدل من استدل بذلك ببعض الروايات التي وردت في بعض كتب أهل السنة. والقاعدة عند أهل السنة أن من أسند فقد أحال، أن من أسند فقد أحال، ومن أسند عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر إسناده إلى أولئك الصحابة، فالواجب هو النظر في ذلك الإسناد الذي جاءت به تلك الرواية، وإلا فيكون ذلك قدحا في المنهج العلمي المتبع المسلوك في الكلام في هذا الباب. ومن ذلك ما أخرجه ابن ماجه بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه، يعني سبه وشتمه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. وهذا الحديث بعضه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وبعضه لم يثبت. وما ذكر هنا من القصة بين سعد رضي الله عنه وبين معاوية، فهذا بهذا السرد لم يقبله أهل العلم، وذلك أن هذه الرواية فيها علل تقدح في صحتها، وفيها مقال عند أهل العلم، فهذا من رواية عبد الرحمن وهو ابن سابط عن سعد بن أبي وقاص عن معاوية رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره من المحدثين. ولذلك قال عنه ابن حجر: تابعي كثير الإرسال. قال: ويقال لا يصح له سماع من صحابي. فيدلك هذا على عدم صحة هذه القصة المذكورة من نيل معاوية رضي الله عنه من علي رضي الله عنه. كذلك مما ورد في هذا الباب ما جاء عند الطبري في تاريخ الرسل والملوك بإسناد من حديث حجر بن عدي الكندي وأصحابه أن معاوية بن أبي سفيان لما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة 41 دعاه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة، فأنا تاركها اعتمادا على بصرك بما يرضيني ويسعد سلطاني ويصلح به رعيتي، ولست تاركا إيصاءك بخصلة لا تتحم عن شتم علي ودمه والترحم على عثمان والاستغفار له والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليهم والإدناء لهم والإسماع منهم إلى آخره. وهذه الرواية هي رواية موضوعة مكذوبة، وللأسف أن كثيرا من الناس يريدها في إثبات طعن معاوية رضي الله عنه، وهي إلى الركاكة في الأسلوب، فضلا عن كونها مقالا لذي لب وعقل، فلا تكون من كلام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من رواية هشام بن محمد بن سائب الكلبي صاحب السمر، رافضي كذاب، وفيه كذلك لوط بن يحيى وهو أبو مخنف كان ضعيفا جدا، وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف أيضا، فهذه رواية مسلسلة بالضعفاء. وثم روايات أخر في هذا الباب يريدها كثير ممن يريد إثبات طعن معاوية رضي الله عنه في علي، مع أنهم تركوا ما صح من ذلك عن معاوية رضي الله عنه. ومن ذلك ما جاء عن أبي مسلم الخولاني ومعه أناس فقالوا لمعاوية رضي الله عنه: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه والطالب بدمه؟ فأتوه فقولوا له: فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه. فمعاوية رضي الله عنه كان يعلم فضل علي رضي الله عنه، والحديث في ذلك يطول. المسألة التي تليها أن كثيرا من الناس يثير شبهة قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وأن معاوية قاتل عليا على الملك، وأنه إنما أراد بهذا القتال الملك، وهذا قد وردت فيه أخبار مكذوبة موضوعة أو ضعيفة، ولا يصلح أن يستدل بها أصلا. ولذلك ذكرنا ما حصل من كلام معاوية رضي الله عنه، وأن معاوية ما أراد إلا القصاص لقتلة عثمان، ولم يريد بذلك الملك رضي الله عنه. وهذا مما يجب أن يعلم في هذا الباب، وفيه تفصيل يطول ذكره، ولولا طول المقام لذكرها لذكرنا قضية التحكيم وما حصل فيها. ثم إنه لا بد إذا وجد الإسناد الذي فيه ضعف أن يقابل بالإسناد الذي فيه صحة، وإذا وقف على الحديث الصحيح والأثر الصحيح فلا شك لا بد من تقديم الصحيح على الضعيف، فإن معاوية رضي الله عنه قد أخطأ في ذلك، ولا يتخذ ذلك علة للطعن فيه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالقتال قد يحصل بين طائفتين من المؤمنين، تكون أحدهما أقرب إلى الحق من الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحسن رضي الله عنه، الحسن بن علي قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والفئة الباغية هم أهل الشام كما هو معلوم مقرر عند أهل العلم، وعمار رضي الله عنه كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن استدل بالطعن في معاوية رضي الله عنه قالوا: إن تتمة الحديث ويح لعمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. والمقال في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن تلك دعواهم، ولكنه لم يخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو حالهم، فإنهم إنما حصل لهم ذلك عن شبهة تأويل، وإلا فيكون الأخذ ببعض الحديث وترك البعض الآخر فيه قدح في الشرع وإبطال لكثير من نصوصه. وأهل العلم والإيمان إنما يأخذون بنصوص الشرع يؤلفون بينها حتى يخرجوا من ذلك بجواب صحيح فيه. ولذلك يقول أهل العلم: إن عمارا وأصحابه كانوا يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتماع الكلمة وإلى طاعة الإمام. وأهل الشام كانوا يريدون تقديم حق عثمان ودم عثمان رضي الله عنه والقصاص من قتلته على شأن الخلافة وعلى شأن استتباب الأمر. ولذلك إذا تأملت في الأحاديث الصحاح وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن ملك عثمان ملك معاوية رضي الله عنه إلا بالخير، فكيف يكون معاوية رضي الله عنه داعيا إلى النار أو من أهل النار؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن إصلاح الحسن بين طائفتين من المؤمنين فشهد لهم بالإيمان، وثبت في الصحيح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم عسقلان. الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكون ملكا ورحمة، فهذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أن ملك معاوية رضي الله عنه كانت فيه رحمة. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لجيش معاوية رضي الله عنه بأنهم قد وجبت لهم الجنة، فقال: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوه. المسألة التي بعدها: وهي فيما ذكره بعض الخوارج، وهنا بالمناسبة أذكر قضية مهمة فاتني ذكرها. إذا تأملت في الطاعنين في معاوية رضي الله عنه وجدت أنهم فرقتان أو فرقتين. الفرقة الأولى هم الخوارج، والفرقة الثانية هم العلمانية وأضرابهم. وما يتكلم أحد في معاوية رضي الله عنه إلا وهو يريد إما تقرير شأن الخروج على ولاة الأمر، أو يريد تقرير الطعن في الدين، لا ثالث لذلك. الذين يريدون الطعن في معاوية رضي الله عنه إما أنهم يريدون تقرير الطعن في ولاة الأمر والخروج على ولاة الأمر، أو أنهم يريدون تقرير الطعن في الدين نفسه، لأنهم كما هو معلوم أن الخوارج قد حصل منهم ما حصل في قضية التحكيم، وبعضهم يكفر معاوية وعليا أيضا رضي الله عنهما، ولذلك ذكر بعضهم عن الحسن وهو باطل لا يصح عنه، لكن ذكروا أنه قال: أربع خصال كنا في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة. هذا كلام اسم من كلام الحسن. قال: وهي أخذه الخلافة بالسيف من غير مشاورة، وفي الناس بقايا الصحابة وذوي الفضيلة، واستخلافه ابنه يزيد، وكان سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير، وادعاؤه زيادا أخا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: وقتله حجر بن عدي وأصحابه، فيا ويلا له من حجر وأصحاب حجر. انتهى. وهذا مما يروى كذلك عن بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى من طعنهم في معاوية رضي الله عنه، ولا يصح هذا عن الحسن البصري، فإن في إسنادها مقالا يطول المقام بذكره. كذلك إذا نظر في الجانب الآخر مما ذكرناه، وهو أن ممن يتكلم في معاوية رضي الله عنه فهو إنما أراد الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمعاوية رضي الله عنه، وهذا كما ذكرت أنا أذكره عرضا، كما قال أهل العلم هو ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن طعن في معاوية إنما أراد ما بعده. ولذا قال ابن المبارك: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا، اتهمناه على القوم، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد من السلف: معاوية بمنزلة حلقة الباب، من حركها اتهمناه على ما بعده. فهؤلاء يطعنون في معاوية، وإنما يريدون به الطعن في دين الله تبارك وتعالى بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الباب في ذلك. ونرجع إلى ما كنا بصدد ذكره. كذلك في ذكرنا لقضية التحكيم، أنه قد جاءت بعض الروايات، وغالب تلك الروايات توجد في تاريخ الرسل والملوك عند الطبري عليه رحمة الله تعالى. والطبري رحمه الله تعالى قد أورد في تاريخه كثيرا من الأحاديث والآثار الصحيحة والضعيفة والموضوعة، ولم يشر إليها. وما كان شرطه في هذا الكتاب بحال أن يخرج الصحيح من الأحاديث والآثار، ولم يتخذ ذلك شرطا له في تاريخ الرسل والملوك. ولذلك تجد فيه كثير حتى من الإسرائيليات وغيرها، وإنما أراد رحمه الله تعالى الجمع وذكر ما انتهى إليه من الأحاديث والآثار في هذا الباب. طيب، طبعا مما يذكر أيضا أن معاوية رضي الله عنه كان يشرب الخمر، وهذا وللأسف مما يضحك الثكلى، فالاستدلال بالأحاديث الضعيفة ليس من طريقة أهل العلم ولا من منهج أهل العلم، ولا من مسلك أهل العلم، وقد وردت أحاديث مكذوبة كثيرة في هذا الباب لا يصح منها شيء، أو آثار عفوا، عن معاوية رضي الله عنه، فمن ذلك على سبيل المثال ما جاء عن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري أنه مرت به رواية تحمل الخمر، قام إليه عبد الرحمن فشقها برمحه فما نعه الغلمان، فبلغ الخبر معاوية فقال دعوه فإنه شيخ قد ذهب عقله، فقال والله ما ذهب عقلي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل بطوننا وأسقيتنا الأثر. وأن عبد الرحمن قال في الرواية الأخرى نهانا أن ندخله بطوننا وأسقيتنا، وأحلف بالله لئن أنا بقيت حتى أرى في معاوية ما سمعت من رسول الله لأبقرن بطنه أو لأموتن دونه. وكيف غير هذا يقوله بعض الصحابة رضي الله عنهم. وطبعا غيرها من الآثار التي جاءت في تاريخ دمشق لابن عساكر وغيرها من الآثار، ويكفي في ذلك الإنسان يرجع إلى أسانيدها، وللأسف أنه يذكرها بعض المثقفين في هذا الزمان وفي هذا الوقت. طيب، لعلي يعني أجد أنني أطلت كثير في ذكر بعض المسائل. الحقيقة أن أغلب المسائل التي تتعلق بمعاوية رضي الله عنه هي تتعلق بأمور لا تصح من جهة السند، وأهل العلم قد ألفوا في ذلك الكتب والروايات التي يطول ذكرها، وغالب ما يطعن فيه على معاوية هو من جهة السند، ذلك ما ذكرناه يعني في قضية الخمر على سبيل المثال المذكور. ويعني حتى بعضهم وللأسف لما يأتي إلى بعض الأحاديث حتى الصحيح منها يطعن في معاوية ويتأولها بما فيه يقوي حجته. جاء عند أحمد مثلا على مما يذكر، جاء عند أحمد عن عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفراش، ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية، ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معاوية، وكنت أجمل شباب قريش وأجودهم ثغرا، وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدثني. قول الحديث الأثر ما فيه أن هذا الشراب كان خمرا، ومعاوية قال ما شربته منذ حرمه رسول الله، هذا على فرض صحته، ولكن في كل الأحوال فيه زيد بن حباب وفيه حسين بن واقد وكلاهما ضعيف لا تصح روايته. وغير ذلك من الآثار. حقيقة الأمر يطول ذكره، لكن أردنا التنبيه على مسائل عامة في هذا الباب والإجمال فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها للحق سبيلا ومسلكا، وإنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وإذا أردنا الحقيقة الكلام في بعض المسائل فلا بد فيها من الخوض في مسائل علمية دقيقة جدا يصعب ذكرها في مثل هذه المحاضرات المختصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق والهدى والإيمان، وأن يصلح أحوالنا، وأن يردنا إلى الحق، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ويهتدي به ويعمل به، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.